الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فمرحبا بكم أيها الأحبة. نواصل الحديث عن هذه الطوائف التي كان الانحراف يبدأ فيها يسيرا ثم ما يلبث أن يتوسع ويتشعب. فهؤلاء الخوارج مثلا صاروا بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله على طوائف وفرق يكفر بعضها بعضا، وتبنوا عقائد أخرى وصاروا يخرجون حتى يخيل لمن يطالع في التاريخ أن هؤلاء قد شغلوا الدنيا. كنت أعجب حينما أقرأ في تاريخ الدولة الأموية والدولة العباسية على سبيل المثال كيف فتحت الأمصار وكيف كانت الجيوش تغزو الكفار فحصلت الفتوحات، وهؤلاء يخرجون من كل ناحية. وسيأتي إن شاء الله تعالى سترون أشياء، لربما هزموا 20 جيشا ولربما قتلوا 60 قائدا في معركة واحدة من قوات الدولة العباسية، يقتلون 60 قائدا في وقعة واحدة. عجائب وغرائب حقيقة مذهب هؤلاء، كما يقول أيوب السختياني من أئمة التابعين، يقول أصحاب الأهواء كلهم خوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، بمعنى أن هؤلاء ليسوا يقولون ويقرون ويذعنون بأنهم خوارج، لكن الواقع أنهم كذلك. الجانب الآخر أيضا أن هؤلاء الخوارج لم يكونوا على حال واحدة في الاعتقاد، وإنما كانوا يختلفون اختلافات كثيرة جدا كما سنرى. كثير من الخوارج كان لا يتولى عبد الرحمن ابن ملجم الذي هو يعد من زعمائهم، وهو الذي قتل عليا رضي الله تعالى عنه، يقول لأنه قتله غيلة. فبعض الخوارج لا يرون القتل غيلة، ولكن بعضهم يرى ذلك. وكذلك أيضا كما سيأتي في الكلام على بعض فرقهم، فرقة يقال لها النجدات نسبة إلى نجدة الحنفي. أنا متأكد أن الكثيرين ممن يستمع لهذا الكلام لم يسمع بكثير من هذه الفرق ولا بزعمائها، فذهبوا، وذهب من اغتر بهم وهلك في سبيل باطلهم. ولذلك نقول أيها الأحبة، لا يصح لأحد منا أن يغرر بنفسه، فهي نفس واحدة، نفس واحدة. هؤلاء النجدات من الخوارج كانوا لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم، لاحظ، يعني لا يشترط في الخوارج أنهم يكفرون صاحب الكبيرة مثلا، ما كانوا يتفقون على هذا. الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ما كانت القضية عندهم أن صاحب الكبيرة كافر، وإنما كانوا يقولون حكمت الرجال في دين الله عز وجل فكفروه بهذا الاعتبار، لم يكن المبدأ أن صاحب الكبيرة كافر. إذن لا يشترط في الحكم على هؤلاء أن يقر الواحد منهم أنه يكفر صاحب الكبيرة، هذا ليس بشرط. ولم يكن الخوارج يتفقون على هذا الأصل إطلاقا، ولم يمنع ذلك من تسميتهم بالخوارج. ما كل الخوارج يقولون بهذا الأصل ويوافقون عليه كما ترون الآن. هؤلاء النجدات لا يكفرون أصحاب الحدود. أصحاب الحدود أصحاب ماذا؟ أصحاب كبائر من موافقيهم. وقد قال قوم من الخوارج إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص، لاحظ هذه طائفة أخرى. فأما الذي فيه حد أو وعيد في القرآن فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه، كأن يقال فلان زاني، فلان سارق ونحو ذلك. النجدات من الخوارج يقولون بأن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة، وليس بالكفر المخرج من الملة. إذن هؤلاء في تكفير صاحب الكبيرة لم يكونوا على وفاق، هذه قضية مهمة. فبعض هؤلاء الخوارج لا يكفرون مطلقا صاحب الكبيرة. إذن لا يشترط أن يكون ممن يكفر صاحب الكبيرة ونقول فلان لا يكفر أصحاب الكبائر إذن هو ليس من الخوارج، لا، قد يكفر على ما هو أقل من الكبائر، يكفر كل من خالفه في الاجتهادات ويستحل دمه، هذا أعظم من التكفير بالكبائر، هو يكفره لأنه خالف في الاجتهاد. فالذي يكفر على الكبيرة يكون أكثر احترازا من هذا الذي يكفر من خالفه في اجتهاده، وما تقول في فلان وما تقول في فلان. مثل هؤلاء الذين قتلوا عبد الله ابن خباب، ما قتلوه على أنه صاحب كبيرة، ما تقول في علي، ما تقول في عثمان قبل وبعد. إذن لابد أن نفهم هذا المعنى جيدا. قد يكون هؤلاء أصحاب عبادة كأولئك الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وصفهم ابن عباس بما وصفهم، وقد يكون هؤلاء من البطالين ليسوا بأصحاب عبادة وإنما جفات أجلاف جفت نفوسهم من العبادة، ولكنهم اتفقوا على هذا الأصل، يستحلون قتل من خالفهم ويكفرونه، فقد لا يكون هؤلاء بمنزلة من التعبد. فهذه أمور نحتاج إلى أن نتبصرها وأن نعرفها. من الأمثلة على هذا كون البدعة والضلالة والانحراف يبدأ صغيرا ثم يتسع. المرجئة على سبيل المثال، كيف بدأ الإرجاء وإلى أي شيء بلغ، نسأل الله العافية. يقولون بأن أول من تكلم في الإرجاء هو الحسن بن محمد ابن الحنفية، كتب رسالة ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله وغيره، ثم بعد ذلك استغلت وفهمت على غير مراده، ودخل عليه بعضهم ولامه أنه أسس الآن انحرافا جديدا وهو الإرجاء، فقال: وددت أني كنت مت ولم أكتبه. الإرجاء المنسوب إلى هذا الرجل، إلى الحسن هذا، كيف كان؟ هي كلمة قيلت في أمر المشتركين في الفتنة التي حدثت بين أهل الشام والعراق. الخوارج كفروهم، واصل ابن عطاء قال أحد الفئتين يعني التي ليس معها الحق ولم يحدد، قد يكون هؤلاء وقد يكون هؤلاء، فاسق لا تقبل شهادته. هذا ماذا قال؟ يقول بأن نرجع أمرهم إلى الله، كلمة نترك نفوض أمر هؤلاء إلى الله والله يتولى عباده. فهذا غير ما كان عليه المرجئة. عقائد المرجئة تختلف تماما عن هذا، لكنها كلمة طار بها الشيطان فتلقفها بعد ذلك طوائف، وهي عبارة عن رد فعل لموقف الخوارج الذين يكفرون من خالفهم، وكذلك أيضا يحكمون بخلود هؤلاء في النار من أهل الكبائر، وكذلك أيضا المعتزلة الذين يقولون في منزلة بين المنزلتين فهو الفاسق الملي ويحكمون بخلوده في النار. رد فعل الآن مقابل الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، جاء هؤلاء ويقولون، يعني المرجئة الجهمية الخلص نسأل الله العافية، قالوا الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب. لاحظ هذا القول انتشر ولم يبقى مع غلاة الجهمية، بل تلقفه بعض أهل الكلام. هذا القول ذكر بعض أهل العلم أنه تلقفه أيضا الأشعري ونصره، وكذلك قال به أكثر أصحابه، لكنهم قالوا الإيمان تصديق القلب، يعني ما عبروا بالمعرفة، قالوا تصديق القلب. مرجئة هؤلاء طوائف. الكرامية من المرجئة يقولون الإيمان قول باللسان فقط، لاحظ أولئك يقولون المعرفة، وهؤلاء قالوا التصديق فقط. فرعون كان مصدقا وعارفا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وهو رأس الكفر. وأبو طالب كان يقول: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، بقصيدة طويلة جميلة نقلها ابن كثير رحمه الله في البداية، والنهاية تنسب لأبي طالب، يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر عذره في عدم الدخول في الإسلام، وأنه يخشى أن يعير بذلك فيقال ترك دين الآباء والأجداد. الشاهد أن هؤلاء الكرامية كانوا يقولون الإيمان قول باللسان فقط، فمن تكلم به فهو كامل الإيمان، فإن كان مقرا بقلبه فهو من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا من أهل النار. هذا قول الكرامية، ولم يسبقهم إلى ذلك أحد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. لاحظ الآن انتهى الأمر بعد كلمة قيلت نرجع أمرهم إلى الله، إلى أن الإيمان مجرد المعرفة القلبية أو مجرد القول باللسان فقط، مع أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فهؤلاء يقولون أفجر الناس إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام، لا فرق بين الفاجر والبر في الإيمان، هم سواء في الإيمان، لا تضر مع الإيمان معصية ولو كانت كبيرة، ولا ينفع مع الكفر طاعة مهما عظمت. هؤلاء جاءوا بعقيدة في غاية الفساد. القول بالقدر كيف بدأ؟ قدرية، طوائف القدرية ومذاهب القدرية كيف كانت البداية؟ ذكر بعضهم أن منشأ ذلك أن الكعبة لما احترقت في عهد ابن الزبير وهو محصور بمكة من قبل الحجاج، يقولون فقال أناس احترقت بقدر الله، فقال آخرون لم تحترق بقدر الله. عجيب، كأن هذا ردة فعل، يعني كأن لربما فهموا أن الذين قالوا احترقت بقدر الله أنهم يعتذرون أو يريدون أن يخففوا من جرم الحجاج، أن هذا قدر، قضاء قدر. فقالوا لم، لا يصح بحال من الأحوال أن تكون ردود الأفعال تحمل على ركوب الضلالات. هكذا كانت البداية، لكن البداية الحقيقية، بداية الضلال الكبير، كان أول ذلك على يد معبد الجهني، كما جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر أنه قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. ومعبد الجهني هذا أخذ مقالته عن رجل نصراني يقال له سوسن. يقول الأوزاعي أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ غيلان الدمشقي عن معبد الجهني. يقول ابن عون المتوفى سنة 151 أدركت الناس ما يتكلمون إلا في علي وعثمان، يعني من هو الأفضل، حتى نشأ هاهنا حقير يقال له سنسويه، ويقال له سوسن ويقال سنسويه. وعلى كل حال القاعدة عند العلماء من أهل اللغة وغيرهم أعجمي فالعب به، يعني القاعدة عندهم أن الأسماء الأعجمية لا يتقيد العرب بها بالنطق بحروفها كما ينطق الأعاجم، وإنما يتصرفون بها بما يوافق ألسن العرب ومعهودها في الكلام، فيقولون أعجمي فالعب به، يعني غير بالاسم بما يتفق مع اللسان العربي. فيقول هذا الرجل كان أول من تكلم في القدر. التصوف على سبيل المثال، التصوف في البداية كان رد فعل للترف والانغماس في اللذات في عهد بني أمية، صارت ردود أفعال عند طائفة فأظهروا الزهد، فكانت القضية في البداية زهد عن حطام الدنيا ومتاعها ولذاتها، فيلبسون لربما الخشن من اللباس ويأكلون الغليظ من الطعام مقابل أولئك الذين صارت حياتهم مخملية كما يقال، يرد فعل. لكن الأمر ما وقف عند هذا، التصوف مضى في مراحل وأطوار، ثم بعد ذلك بعد أن كانت ممارسات فردية تحول إلى فرق وطرق لها مدارسها ولها أربطتها ولها كل ما تحتاج إليه، ولا تنقطع بموت الشيخ الذي يرتبط به هؤلاء من المريدين، وإنما يتوارث ذلك بعده أقوام. وهكذا بدأت الكرامات التي تضاف إليهم، وبدأ كثير من هؤلاء، ونحن لا نعمم الأحكام، لكن كثير من هؤلاء صار طوائف منهم يربطون التصوف بالفلسفة، التصوف الفلسفي، فهذا وصل بهم إلى الزندقة، أمثال الحلاج وابن سبعين ونحو هؤلاء كابن عربي. فإذا قرأت في كلامهم وما يسمونه بالتفسير الإشاري الذي يقوله هؤلاء وزندقة، فضلا عن كون أكثر الكلام أصلا لا يفهم لأنه مزج بالفلسفة، هذا الذي يسمى بالتصوف الفلسفي، المنهج الفلسفي في التصوف زندقة، وصاروا يقولون كلام والقرآن له ظاهر وباطن، ويقولون هؤلاء العامة فقهاء والعلماء ومن تبعهم يقولون هؤلاء لهم الظواهر لنا البواطن، وجاءت عقيدة الحلول والاتحاد وحدة الوجود، وصار الواحد من هؤلاء يقول ما في الجبة ثوب الذي يلبسه إلا الله، صلى الله العافية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. آخر يرى كلب ويقول لصاحبه هذا ربي وربك، وآخر يقول العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف. هذه عقيدة أصحاب وحدة الوجود والحلول والاتحاد، ما عاد صارت القضية مجرد زهد. لا نقول كل الصوفية هكذا، هم يتفاوتون في بدعهم وانحرافاتهم، لكن بلغ الأمر بقوم منهم إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. وفشت هذه الطرق الصوفية في أرجاء البلاد الإسلامية شرقا وغربا، وعمرت الأضرحة، وصار يطاف ببعضها كما يطاف بالكعبة، وصار يستغاث بأصحاب القبور وتقدم لهم النذور الذبائح وما إلى ذلك، فعبد هؤلاء من دون الله. وصار هؤلاء يدعون أو يدعى لبعضهم أنه يعلم الغيب وأنه يعلم ما في نفسك، ففي كتبهم أشياء في تراجم التي تنسب للسلمي وابن عربي، وليس ابن العربي المالكي وإنما ابن عربي، تجد في طبقات السلمي وفي طبقات الشعراني تجد من هذا أشياء كثيرة. تجد المريد يجلس بين يدي الشيخ فيذكر له الشيخ ما يدور في نفسه من انتقاد مثلا على تصرف من التصرفات، تاريخ طويل وممارسات عجيبة من الانحرافات والضلالات، فيقولون لمن أنكر شيئا من ذلك أنت محجوب، يعني أنت ترى أن هذا الشيخ يفعل الفاحشة بهذه الدابة مثلا، والواقع أنه لا يفعل ذلك وإنما هو يصلي أو يذكر ربه، لكن لأنك محجوب ترى الأمور على غير حقيقتها. ليس كل الصوفية هكذا، لكن هذا موجود في بعض كتب الطبقات هذه. انظر إلى أين وصل الحال والانحراف، هكذا تبدأ الانحرافات، ثم بعد ذلك تصير تتحول إلى شيء آخر. ما الذي جعل هذه الضلالات معتزلة غير المعتزلة تنتشر حتى كادت أن تطبق المعمورة في بعض المراحل التاريخية؟ هذا له عدة أسباب، من ذلك الاتصال بالخلفاء والتأثير عليهم واستعدوهم على خصومهم منذ وقت مبكر. عمرو بن عبيد هذا الذي حدثتكم عنه وهو من تلاميذة الحسن البصري وهو رأس من رؤوس المعتزلة، كان صفيا لأبي جعفر المنصور، ويقول فيه أبو جعفر المنصور كما ذكرت لكم قبل: كلكم يمشي رويدا، كلكم يتبع صيدا أو يرقب صيدا إلا عمرو بن عبيد. أبو الهذيل العلاف الذي ذكرت خبره كان أستاذا للمأمون، شيخ المأمون. ماذا تتوقع؟ المأمون هو الذي أظهر القول بخلق القرآن وجلد الإمام أحمد في عهد المعتصم، لأن المأمون مات والإمام أحمد في الطريق إليه. يحيى بن أكثم المعتزلي كان يحكي عن المأمون أنه كان إذا دخل عليه هشام بن عمرو الفوطي من زعماء المعتزلة يتحرك له حتى يكاد يقوم، المأمون يكاد يقوم للفوطي من شدة ولعه به واحترامه وتعظيمه له خليفة. ثمامة بن أشرس من زعماء المعتزلة ومن كبارهم يقولون هو الذي أغوى المأمون بأن دعاه إلى مذهب المعتزلة غير المعتزلة، أهل الكلام من الأشاعرة مثلا، هؤلاء تبناهم بعض كبار الوزراء. من أشهر هؤلاء نظام الملك الذي تولى الوزارة لسلاطين السلاجقة مدة طويلة، تولى الوزارة لألب أرسلان وملك شاه مدة 30 سنة، سنة 455 إلى 485. هذا الوزير نظام الملك بنى المدارس المعروفة بالمدارس النظامية، أنشئت في عدد من المدن: البصرة، أصبهان، بلخ، هرات، مرو، الموصل، بغداد، نيسابور، جعلها مع أوقافها وكل ما تحتاج إليه وقفا على أصحاب الشافعي أصلا وفرعا. الإمام الشافعي كان على عقيدة السلف، لكنه يقصد كثيرا من المتأخرين ممن كانوا على عقيدة أهل الكلام. فكان نظام الملك هذا معظما للمتكلمين من الأشاعرة، معظما للصوفية وللقشيري، ومعظما للجويني وغير هؤلاء من أعلام المتكلمين. قشيري صاحب الرسالة القشيرية كان من الصوفية، من أعلام الصوفية، فالشاهد أنهم بنى لهم هذه المدارس وجعل لها الأوقاف وجعلهم يعلمون فيها، فيتخرج التلاميذ في أنحاء البلاد الإسلامية في عاصمة الخلافة وفي غيرها. ولذلك السبب الثاني الموقع الجغرافي، الموقع الجغرافي هذا مؤثر ومهم. المذهب الأشعري أين نشأ؟ نشأ في حاضرة الخلافة في بغداد، والحسن الأشعري كان في بغداد، بينما لاحظ مع التقارب الشديد بين الكلابية والأشعرية يختلفون في مسائل معدودة، لكن الكلابية لم تشتهر هذا الاشتهار. لماذا؟ لأن الموضع كان بعيدا، وكذلك الماتريدية وراء النهر، ما وراء النهر. فهنا مذهب الأشاعرة في بغداد حيث العلماء والفقهاء والمحدثون وما إلى ذلك، الأنظار متوجهة إلى العاصمة، عاصمة الخلافة. أبو ذر الهروي كان ممن تأثر بالمذاهب الكلامية واستقر بمكة، هذا كانت وفاته سنة 434. نقل مذهب الأشعري كما يقول شيخ الإسلام إلى الحرم. كيف وصل؟ كان الناس على مذهب أهل السنة، على مذهب السلف، أهل الأندلس كانوا على مذهب السلف، أهل بلاد المغرب كانوا على مذهب السلف. لو تقرؤون في رحلة ابن العربي المالكي وولعه الذي ذكره فيها وإعجابه بالغزالي، كان أبوه من أهل العلم وكان من الكبراء، فكان العلماء يأتون إلى بيت والد ابن العربي، وابن العربي صغير، فكان يسمع منهم أشياء هؤلاء العلماء والفقهاء. فكان مما يذكر أنهم يعجبون بأبي الوليد الباجي، والوليد الباجي من علماء وفقهاء المالكية في تلك الناحية، ويقولون لكنه جاء بما لم يعهده الناس، فما عرفوا يعني قدره ومنزلته، جاء بمذهب أهل الكلام، مذهب جديد. فأبو بكر بن العربي رحمه الله يقول: ما زلت أسمع هذا حتى عزمت أن أرد من حيث ورد، لأنه جاء به من المشرق، وأن آخذ من حيث أخذ، هو صغير. فجاء برحلته في رحلة الحج مع أبيه وجماعة، ولما حج ذهب إلى العراق ثم إلى بيت المقدس في الشام، الشاهد أنه لقي الغزالي وأخذ عنه ورجع بالمذهب الأشعري إلى الأندلس. كتابه المشهور العواصم من القواصم اللي تكلم فيه، هو من أحسن من تكلم على الفتنة ووقعة الجمل وما وقع بين الصحابة، وينصح عادة أهل العلم ينصحون بقراءة هذا الكتاب، لأنه لم يطبع منه إلا هذا الجزء فقط، لكن الكتاب كبير وطبع فيما بعد. من ضمن القواصم التي ذكرها اعتقاد أهل السنة، اعتقاد السلف اللي يعتبرهم من المشبهة المجسمة، هذه من القواصم عنده. فهذا القدر من الكتاب لا يصلح للقراءة. الشاهد أنه نقل مذهب الأشاعرة والمتكلمين بهذه الطريقة. أبو ذر الهروي بقي في الحرم، الناس يأتون للحج يسمعون منه، وهو الذي الله المستعان كان يروي البخاري من طرقه المعروفة المشهورة، فيأتون الناس ويأخذون منه، يسمعون منه البخاري ويتلقون عنه ذلك بالإجازة، فانتقل المذهب بسبب ذلك. طبعا هناك أسباب كثيرة للانتشار، لكن دعوني أذكر هنا بما أننا نتحدث عن أبي ذر الهروي رحمه الله. أبو ذر الهروي ما الذي جعله وهو مشتغل بالحديث يتأثر بمذهب المتكلمين؟ موقف كان يمشي مع الإمام الدارقطني صاحب السنن. لاحظوا خطورة مثل هذه الأشياء. هو يتحدث عن هذا، لما قيل من أين لك هذا، قال: كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدارقطني، فلقينا أبا بكر بن الطيب، يعني الباقلاني، وهو من رؤوس المتكلمين، يقول: فالتزمه الشيخ أبو الحسن، يعني الدارقطني، وقبل وجهه وعينيه، فلما فارقنا قلت له: من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ أبو ذر الهروي يقول لشيخه الدارقطني: ما توقعت تتعامل مع إنسان بهذه الطريقة وأنت إمام الوقت. فقال: هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب. طبعا الباقلاني كان يرد على النصارى، وكان يرد على الملاحدة، وكان يرد على المعتزلة، لكن يرد بحسب ما يعلمه من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لم تكن عنده بضاعة في علوم الحديث والسنة، وإنما كان يعرف الكلام والعلوم الكلامية، فيرد على المعتزلة ردودا قوية، لكن هذه الردود قد يكون فيها نقص بسبب أنه لم يكن عنده من معرفة السنة على الوجه الصحيح، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لما سمع أبو ذر الهروي هذا الكلام يقول: صرت أتكرر إليه مع أبي. يقول: كل بلد دخلتهم بلاد خراسان وغيرها لا يشار فيها إلى أحد من أهل السنة إلا من كان على مذهبه وطريقته. لاحظ موقف. ولذلك من الخطورة أن نثني أحيانا على شخص منحرف أو على فئة أمام الملأ، بزعم أننا نريد أن نحتويه، أن تبقى هناك جسور، أن نتألفه، لعلنا نؤثر عليه. لا، هذا يمكن أن يكون في مصانعة بينك وبينه، حينما تكلمه، حينما تنصحه، حينما تتكلم معه. لكن أن يكون هذا على الملأ فيغتر به فئام من الناس لا يدركون مرامي هذا الكلام وما القصد الذي قصدته، فيعجبون به ويقولون زكاه فلان وأثنى عليه فلان، هذا خطير، هذا خطير. فمهما كان الغاية لا تبرر الوسيلة. لا نزكي هذا الإنسان المنحرف أو هذه الطائفة المنحرفة بحجة أننا نريد أن نحتويها، فيعلق ذلك في قلوب كثيرة. من الأسباب على كل حال دعم الأعداء، الأعداء يدعمون منذ القدم، مثلا بناء الخوانق والربط والزوايا للصوفية التي انتشرت انتشارا عظيما بعد عصور وقرون، لا سيما في عصر الأيوبيين والمماليك. يقولون أول خانقة بنيت في الشام كانت برملة بيت المقدس، بناها أمير النصارى حين استولى الفرنج على القدس. هم يعرفون أن هؤلاء لا يمانعونهم. الفرنسيون حينما كانوا يضربون الأزهر بالمدافع كان الصوفية يقرأون صحيح البخاري بزعمهم أن ذلك يرد العدو. ولذلك تجد الدعم الكبير في عصرنا هذا لتلك الطوائف المنحرفة من الصوفية، لأنه ليس عندهم ممانعة ويعرضون إسلاما خانعا. ثم أيضا لو تقرؤون في التاريخ، حينما جاء الاستعمار الفرنسي على سبيل المثال في مصر، كان القادة من هؤلاء الفرنسيين يحضرون في موالد الصوفية، يحضرون الموالد. حضور الموالد بناء على إيش؟ هو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله يحتفي به ويعظمه؟ لا، إنما هو دعم لهؤلاء، لأنهم لن يجدوا وسيلة لتحقيق أهدافهم كما يكون ذلك على أيدي بعض المسلمين. فالأعداء ما زالوا يدعمون بعض الطوائف المنحرفة، لأنهم يحققون بذلك ما لا يستطيعون تحقيقه بجيوشهم. بل أيها الأحبة، لربما نتصرف نحن تصرفات ونفعل بعض الحماقات التي يفرح بها الأعداء ويتمنونها، فتورث شرا كبيرا وضررا مستطيرا. نحن نفعل بأنفسنا هذا أحيانا للأسف معاشر المسلمين، تصرف تصرف. ولذلك قلت لكم قبل ليلة أو ليلتين، ما عدنا نفرق بين الأحمق والمندس، ما نفرق. تصرف يمكن أن يفعله أشد أعداء الإسلام نكاية بالمسلمين، ممكن وارد، وممكن يكون هذا التصرف من أشد الأعداء. ولذلك يختلف العقلاء كما ترون في بعض التصرفات، هذا يقول لا يمكن، هذا الذي فعله هم أعداء الإسلام، والآخر يقول لا، هذا بعض المسلمين الذين ارتكبوا هذه الشنائع والعظائم على جهالة وغواية. العقلاء يختلفون في تحليل هذه التصرفات، هل فعلها العدو أو فعلها هذا الذي بزعمه ينصر الإسلام. رأيتم؟ في نظري ليست قضية مهمة أن نعرف أن هذا فعل العدو أو دعم العدو أو مدعوم من قبل الأعداء. القضية أن هذا التصرف غير سوي، وإذا هذا من المعايير التي نعرف بها هذا التصرف هو حق ولا باطل، أن يختلف العقلاء فيه. هذا يقول فعله ألد أعداء الإسلام، وهذا يقول لا، الذي فعله إنما هو من جملة هؤلاء المسلمين الذين أغواهم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. فعل واحد يختلف فيه العقلاء، هذا الاختلاف يدل على ماذا؟ إن هذا الفعل أنه فساد وشر وضرر، لأن العدو مهما فعل لن يجد أفضل من هذا في الإيقاع بالمسلمين والإفساد. هذه الفرق كثير والحديث عنها طويل، لكن خذ بعض السمات البارزة لهذه الفرق. أول سمة هي الفرقة، هؤلاء أهل تفرق واختلاف. الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. يقول بعض المفسرين صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا. يقول ثم برأه الله منهم بقوله لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع والضلالات كما يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات. يقول: ووجدنا أصحاب رسول الله، ينقل عن بعض أهل العلم، يقول: وجدنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين، ولم يفترقوا ولم يصيروا شيعا لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما اختلفوا، فما أدى ذلك إلى التشتت والتمزق. يقول: فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد، ذكر مسائل فقهية في المواريث وغيرها. يقول: وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح وأخوة في الإسلام فيما بينهم. يقول: فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعة، دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه. ينقل يقول: فكل مسألة حدثت في الإسلام، هذا ضابط، فاختلف الناس فيها ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز، هذا كذا وهذا كذا، والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء، وأنها التي عنى النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير الآية، وهي قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يقول: فيجب على كل ذي دين وعقل أن يجتنبها، هذا الذي يثير العداوات بين المسلمين. يقول: ودليل ذلك قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. يعقب الشاطبي على هذا، يقول: وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. يقول: هذه الخاصية موجودة في كل فرقة من تلك الفرق، ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وبالمناسبة الخوارج فيما ذكرته وما سأذكره لم يعهد قط في التاريخ من أوله إلى آخره أنهم فتحوا بلدا واحدا أبدا، ولا يوجد من قادة المسلمين رجل واحد من الخوارج، ولا يوجد من علماء المسلمين رجل واحد من الخوارج، وإنما هم كما سيأتي معول الحدم، يغيرون على البلاد الإسلامية، على المدن والقرى، طعن الطرق، ويشغلون الناس بحروبهم وقتلهم وإفسادهم وإراقة الدماء. هذا شغل الخوارج، تخصص في بلاد المسلمين، نكاية. لأن لماذا؟ لأنهم يرون أن قتل هؤلاء وقتال هؤلاء أولى من قتل الروم والهند والصين وغير ذلك، أن البداية يجب أن تكون بهؤلاء المرتدين لما حتى يفرغوا منهم، ثم بعد ذلك يذهبون إلى الصين والهند وغير ذلك فيقاتلونهم. عبر التاريخ الطويل ما غزوا غزوة واحدة للكفار، لا يعرف هذا في التاريخ، ولا فتحوا مصرا واحدا، ما هؤلاء. وإليكم نماذج عجيبة من سرعة التشتت والتشرذم والتفرق، أعطيكم مثال على ذلك. هذا موجود في كل الفرق. الخوارج مثلا انقسموا إلى 20 فرقة: المحكمة الأولى، الأزارقة، النجدات، الصفرية، العجاردة، افترقت إلى الخازمية، الشعيبية، المعلومية، هذه فرقة اسمها المعلومية، فرقة ثانية اسمها المجهولية. اسمعوا واضحك إن شئت وابكي إن شئت واحمد الله عز وجل على العافية. أصحاب طاعة لا يراد الله تعالى بها، هذا اسم طائفة فرقة، أصحاب طاعة لا يراد الله عز وجل بها، سمعتم بهذا؟ اقرأوا التاريخ، إنسان ليس له إلا نفس واحدة. الصلتية، الأخنسية، الشيبية، الشيبانية، المعبدية، الرشيدية، المكرمية، الخمرية، الشمراخية، الإبراهيمية، الوافقة، الأباضية، وهم فرق، حفصية، حادثية، يزيدية، ميمونية، العجاردة، هؤلاء على فرقتين، وهكذا. هؤلاء الخوارج قلنا بأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه، قيل عددهم كان 4000، ثم بعد ذلك تفرقوا عنه وصاروا إلى أن بقي 1800، وقيل 1500، وقيل 1200، فقتلوا إلا نفرا قليلا كما سبق. بعضهم يقول: ما السبب في أنهم تفرقوا على قائدهم، على عبد الله ابن وهب الراسب، في أول لقاء، الآن في أول مواجهة مع خصومهم؟ يقولون بأن هؤلاء الخوارج تنادوا عند إحاطة أصحاب علي بهم فقالوا: يا إخوتنا أسرعوا بنا الروحة إلى الجنة. فقال قائدهم عبد الله ابن وهب: فلعلها إلى النار، لا نعرف لماذا قال هذه الكلمة، ما ندري، لتزكية عنده، أسرعوا بنا إلى الجنة. فقال بعضهم نقاتل مع رجل شاك، ففارقوه وانقسموا عليه وهم في أثناء أو يستقبلون الحرب والمعركة، قسموا إلى فرقتين، نقاتل مع رجل شاك، اسمع وتعجب واحمد الله على العافية، الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكنى بأبي راشد، هؤلاء من أشد فرق الخوارج ومن أكثرهم عددا وأعظمهم شوكة، هؤلاء يقولون بأن مخالفيهم من هذه الأمة، اسمعوا الخلافات وقارنوا بينها، مشركون. وكانت المحكمة الأولى في عهد علي رضي الله عنه يقولون إنهم كفرة لا مشركون، لاحظ الخلاف، ويقول هؤلاء الأزارقة بأن القعدة، منهم القعدة اللي ما يخرجون معهم في غزواتهم وهم معهم على رأيهم خوارج، لكنهم لم يخرجوا معهم في غزواتهم ولم يهاجروا إليهم، يقولون هؤلاء مشركون ولو كانوا على رأي الخوارج، على رأي الأزارقة. وكانت المحكمة الأولى لا يكفرون القعدة عنهم إذا كانوا على رأيهم، الأزارقة هؤلاء أوجبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم، إيش الاختبار حتى يثبت أنه منهم؟ يعطونه أسيرا من المسلمين من مخالفيهم ويأمرونه بقتله، يقول تفضل هذه السكين، فإن قتله صدقوه في دعواه، هذول الأزارقة، وإن لم يقتله قالوا هذا منافق ومشرك فقتلوه، منافق ومشرك. مما يقوله هؤلاء الأزارقة أنهم يستبيحون قتل النساء، استغرب ليش قتلوا المرأة الفلانية أو المرأة الفلانية مثلا أم ولد ابن خباب، يستحلون قتل نساء المخالفين وقتل الأطفال، وزعموا أن الأطفال مشركون، وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار، واختلفوا في أول من أحدث من فرضت به الأزارقة من إكفار القعدة عنهم ومن الامتحان لمن قصد عسكرهم، اختلفوا على كل حال، منهم من قال بأن أول من قال ذلك رجل منهم يقال له عبد الله ابن الوضين، خالف نافع بن الأزرق في ذلك واستتابه منه، فلما مات ابن الوضين رجع نافع وأتباعه إلى قوله، اسمعوا، وقالوا كان الصواب معه، لكن نافع لما رجع إلى قول ابن الوضين لم يكفر نافع نفسه لما خالف ابن الوضين حينما خالفه، وأكفر من يخالفه بعد ذلك، نافع بن الأزرق يقول اللي يخالفني كافر، ولم يتبرأ من المحكمة الأولى في تركهم إكفار القعدة عنهم، لاحظ المحكمة الأولى اللي خرجوا على علي رضي الله عنه قالوا الآن أنتم ما تكفرون القعدة اللي ما يهاجرون إليكم، قال ما أكفرهم، ما يكفر من، ما يكفر المحكمة الأولى، وقال إن هذا الشيء ما زلنا دونهم، يعني هذا أمر انتهى ونحن جئنا بعد هؤلاء، لكنه أكفر من يخالفهم بعد ذلك في إكفار القعدة عنهم، يعني نافع بن الأزرق يقول أن القعدة الذين لا يهاجرون إلينا من الخوارج كفار، فإذا خالفه أحد من الخوارج قال لا ما نقول هؤلاء كفار، يكفر الذي خالفه، اسمع، يكفر الذي لا يكفر القعدة، شوف الكفر شلون، من لا يكفر من لا يكفر من لا يكفر حتى يصير الواحد يكفر نفسه، انظروا في التاريخ أيها الأحبة، انظروا في التاريخ، زعم نافع هذا وأتباعه أن دار مخالفيهم دار كفر، يعني بلاد الإسلامية هذه كلها هي دار كفر ويجوز فيها قتل الأطفال والنساء، وأنكر الأزارقة الرجم واستحلوا كفر الأمانة التي أمر الله بأدائها، يعني أن الذين يخالفونهم يعتبرونهم من المشركين، يقول لا يلزمنا أداء أمانة إليهم، يعني الغدر، لا عهد ولا ذمة، والرسل تقتل إلى غير ذلك من الأشياء التي كانوا يعتقدونها وأحدثوها، وزادوا على ذلك تكفير عثمان وطلحة والزبير وعائشة وابن عباس وسائر المسلمين معهم، وأنهم مخلدون في النار، عائشة عندهم رضي الله عنها مخلدة في النار، هذول بشر، هؤلاء الأزارقة بايعوا نافع بن الأزرق وسموه أمير المؤمنين، بايعوه بالخلافة وسموه أمير المؤمنين، وانضم إليهم خوارج عمان واليمن فصاروا أكثر من 20,000، واستولوا على الأهواز وما وراءها من أرض فارس وكرمان، وجبوا الخراج، لاحظ، إلى غير ذلك من أمور وحروب، ابن الزبير كان أميرا في مكة الحجاز، فبعث إلى المهلب بن أبي صفرة وهو يومئذ بخراسان بعد ما هزمت عدد من الجيوش أمام هؤلاء الخوارج، يأمره بحرب الأزارقة وولاه ذلك، فرجع المهلب إلى البصرة وانتخب من جندها 10,000 وانضم إليه قومه من الأزد فصار في 20,000 وخرج وقاتل الأزارقة وهزمهم عن دولاب الأهواز إلى الأهواز، ومات نافع بن الأزرق في تلك الهزيمة. ثم بعد ذلك حصلت أمور. هؤلاء في غاية العجب، الاختلاف بينهم ينشب لأتفه الأشياء. المهلب بن أبي صفرة كان قبل المعركة يدس إليهم من يثير قضية بينهم فيكفر بعضهم بعضا. خذ هذا المثال، المهلب بن أبي صفرة قيل بأنه دس إليهم رجلا من النصارى وجعل له جعلا، يعني يعطيه مال، وقال له إذا رأيت قطريا، قطري بن الفجاء هذا من شجعان الخوارج ومن زعمائهم الكبار ومن شعرائهم، إذا رأيت قطريا يعني ابن الفجاء زعيم الأزارقة من الخوارج فاسجد له، هذا بعد نافع بن الأزرق، فإذا نهاك فقل إنما سجدت لك. ففعل النصراني ذلك، فقال قطري إنما السجود لله تعالى، فقال النصراني ما سجدت إلا لك، فقال رجل من الخوارج إنه قد عبدك من دون الله، وتلا قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فقال قطري بن الفجاء إن النصارى قد عبدوا عيسى ابن مريم، فما ضر عيسى ذلك شيئا، فقام رجل من الخوارج إلى النصراني فقتله، فأنكر قطري ذلك عليه، وأنكر قوم من الخوارج إنكاره. الآن هم أمام جيش المهلب، ليش تنكر عليه؟ لا أنت اللي ليه، ويتفرقون. فوجه إليهم رجلا آخر دسه يسألهم، فقال لهم أرأيتم رجلين خرجا مهاجرين لكم، هم يجيبون الهجرة إليهم، ومن لا يخرج فهو كافر، مات أحدهما في الطريق وبلغ الآخر إليكم فامتحنتموه، يعني اللي وصل ما مات، فلم يجز المحنة، يعني ما نجح في الاختبار، أعطيته إنسان يذبحه رفض، ما تقولون؟ قال بعضهم أما الميت ففي الجنة، وأما الذي لم يجز المحنة فكافر حتى يجيز المحنة. قال آخرون هما كافران حتى يجيز المحنة. فكثر الاختلاف وانقسموا، فخرج قطري إلى حدود اصطخر، فأقام شهرا من القوم في خلافهم واختلافهم، حتى أقبل عليهم رجل منهم يقال له صالح بن مخراق، فقال يا قوم إنكم قد أقررتم أعين عدوكم وأطمعتموهم فيكم لما ظهر من اختلافكم، فعودوا إلى سلامة القلوب واجتماع الكلمة. لاحظ ايش تقولون، في واحد هاجر ومات في الطريق، هذا يقولون كافر لأنه ما جاز المحنة، ما ندري اجتاز ولا ما اجتاز، الأصل الكفر، وهذا لا يقولون لا ما نكفره، وينقسمون إلى فرقتين. هذا يعقل بشر، يعقل العقل يصل إلى هذا؟ دعك من الدين، دعك من العلم، دعك من أي شيء آخر، العقل فقط، العقل يصل إلى هذا المستوى؟ على كل حال بعد ذلك جاء رجل منهم يقال له عبيد الله ابن مأمون التميمي، وصار بعد قطري بن الفجاء، طبعا قطري بن الفجاء يذكر بعض المؤرخين الذين قتلوهم الخوارج، لأن كان بينهم معارك، حصلت معارك، اشتغلوا ببعضهم لأنهم صاروا يكفرون بعض، حتى إنه في بعض المواجهات قصده رجل من الخوارج وكان عليه الحديد والسلاح ما يظهر وجهه اللي هو قطري بن الفجاء، فلما جاء الخارجي يريد قتله في المعركة، في معركة بين الخوارج، كشف وجهه يعني قطري بن الفجاء، ففر الخارجي لما رأى خاف، فقال ويحك أما تستحي تنهزم؟ فقال من مثلك لا يستحيا من الهزيمة، يعني أنت ما حد يقف في وجهك، اللي ينهزم أمامك ما يعاب. الشاهد قاتلهم المهلب بعد ذلك بالأهواز، وقتل عبيد الله بن مأمون في تلك الواقعة، وقتل أيضا أخ له يقال له عثمان مع 300 من أشد الأزارقة، وانهزم الباقون منهم إلى أيدج، وبايعوا بعد ذلك أميرا، وحتى القطري بن الفجاءة سموه أمير المؤمنين وبايعوه على أنه أمير المؤمنين. وقعت حروب طويلة بينهم بين المهلب وغير المهلب، وانهزمت الأزارقة في آخرها إلى سابور من أرض فارس وجعلوها دار هجرتهم، وبقي المهلب وأبناؤه على قتال هؤلاء 19 سنة، تصور هذا الإشغال، 19 سنة يقاتلونهم. النجدات من هؤلاء أتبع نجدة كما قلنا، يقال كان السبب في رياسته وزعامته أن نافع ابن الأزرق لما أظهر البراءة من القاعدة عنه وإن كانوا على رأيه فهو يسميهم بالمشركين، واستحل قتل الأطفال، أطفال مخالفيه والنساء منهم، ففارقه رجل يقال له أبو قديل، وعطية بن الأسود اليمامي هذا من أمراء الخوارج، وراشد الطويل ومقلاص وأيوب الأزرق وجماعة من أتباعهم، وذهبوا إلى اليمامة، فاستقبلهم نجده بن عامر في جند من الخوارج يريدون اللحوق بعسكر نافع ابن الأزرق، فهؤلاء قالوا له إن نافع تغير وأنه صدرت منه أشياء توجب ردته، فردوهم إلى اليمامة وبايعوا بها نجده بن عامر، وأكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم. لاحظ كفروا
اللي يكفر القاعدة، وأكثر من قال بإمامة نافع اللي يقول النافع إمام هذا كافر، وأقاموا على إمامة نجدة إلى أن اختلفوا عليه في أمور نقموها عليه. فلما اختلفوا عليه صاروا ثلاث فرق، فرقة صارت مع عطية بن الأسود الحنفي وراحوا لسجستان، وتبعهم خوارج سجستان، ولهذا قيل لخوارج سجستان في ذلك الوقت عطوية، وفرقة صارت مع أبي قديل حربا على نجدة على صاحبهم، وهم الذين قتلوا نجدة، وفرقة عذروا نجدة في إحداثه وأقاموا على إمامته. الذين نقموا على نجدة هؤلاء الذين كانوا من أتباعه نقموا عليه ماذا؟ اسمع واحمد الله على العافية. قالوا إنه بعث جيشا في غزو البر وجيشا في غزو البحر، ففضل الذين بعثهم في البر على الذين بعثهم في البحر في العطاء. هذه واحدة، ليه يفضل هؤلاء؟ كافر. ومنها أنه بعث جيشا فأغاروا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة للمدينة النبوية، وأصابوا منها جارية من بنات عثمان بن عفان رضي الله عنه. الآن السبي من؟ من بنات عثمان، حفيدة لعثمان رضي الله عنه. فكتب عبد الملك بن مروان إلى نجدة في شأنها، فاشتراها نجدة من الذي وقعت في سهمه وردها إلى عبد الملك بن مروان، فقالوا له، يقولون لنجدة، رددت جارية لنا على عدونا؟ إذن كافر. ومنها أنه نجدة يعني عذر أهل الخطأ في الاجتهاد بالجهالات، يعني هذا اللي يقع في المخالفة هو جاهل معذور، العذر بالجهل. قالوا كيف تعذر بالجهل؟ أنت كافر، ما يعذر بالجهل. يقولون كان السبب في ذلك أنه بعث ابنه المطرح، عند ولد اسمه المطرح، مع جند من عسكره إلى القطيف. القطيف في ذلك الوقت كان فيها بنو عبد القيس، فأغاروا عليها وسبوا منها النساء والذرية، وقوموا النساء مستعجلين يريدون السبايا، فقالوا احنا بناخذ النساء نتقسمهن الآن قبل قسم الغنيمة، فإن كانت الواحدة عند الواحد منا تساوي سهمه فبها ونعمت، إن كانت تزيد على سهمه دفعنا التعويض. الآن أخذوا السبايا واستحلوهن قبل قسم الغنيمة ونكحوهن قبل إخراج الخمس من الغنيمة. فلما رجعوا إلى نجدة سألوه عما فعلوا من وطء النساء ومن أكل طعام الغنيمة قبل إخراج الخمس منها وقبل قسمه لأربعة أخماس بين الغانمين، فقال لهم لم يكن لكم ذلك، فقالوا لم نعلم أن ذلك لا يحل لنا، فعذرهم لأنه يعذر من وقع في الجهل. ثم قال إن الدين أمران، اسمع الآن ما شاء الله المذهب الأصول متن صلى الله العافية، يقول الدين أمران، الآن يقرر العقيدة عندهم نجدة هذا، يقول لهم الدين أمران، أحدهما معرفة الله تعالى ومعرفة رسله، هذا الأصل الأول الأركان، وتحريم دماء المسلمين. لاحظ هذا عندهم أصل، اللي يخالفه كافر، تحريم دماء المسلمين. طيب وهل تقتلونهم؟ قال هذا الكفار، هؤلاء كفار، أما دماء المسلمين فنحن نعوذ بالله لا نستحلها ونعظمها، لا يمكن أن نستحل قتل مسلم. كيف؟ المشكلة أن يرون أن هؤلاء كفار، هذه المشكلة. فهذا يقول تحريم دماء المسلمين وتحريم غصب أموال المسلمين والإقرار بما جاء من عند الله تعالى جملة، فهذا واجب معرفته على كل مكلف، يعني هذا فرض عين. يقول وما سواه، يعني الأول هذه الأصول ما يعذر بها أحد بالجهل، وما سواه فالناس معذورون بجهالته حتى يقيم عليه الحجة في الحلال والحرام، فمن استحل باجتهاده شيئا محرما فهو معذور، ومن خاف من العذاب على المجتهد المخطئ قبل قيام الحجة عليه فهو كافر. يعني يقول هذا الذي يضلل ويقول هذا يكفر أو يخلد في النار قبل قيام الحجة عليه هذا كافر، فهنا تبرأ منه بعضهم، قالوا كيف تعذر بالجهل؟ أنت كافر. وأشياء كثيرة، يقول مثلا من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو مشرك، ومن زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو مسلم، لاحظ، إذا كان من موافقيه على دينه. فلما أحدث هذه الأمور وعذر أصحاب الجهل استتابه أكثر أتباعه من هذه البدع اللي والضلالات والكفريات بزعمهم، وقالوا له أخرج إلى المسجد وتب من إحداثك، ففعل ذلك، راح المسجد وندم وأقر بأنه ضل وأنه تاب، ثم ندم قوم منهم على استتابته، اسمع، وانضموا إلى العاذرين له، لأن كان هناك ناس عذروه قالوا مجتهد، وهذا لا قالوا نحن ألزمناه بشيء والآن ندمنا، وقالوا له أنت الإمام ولك الاجتهاد ولم يكن لنا أن نستتيبك فتب من توبتك. إيه والله يا أخوان هذا نص الكلام، وأنا حريص أن آتي بي من أجل لا يقال هذه تحليلات وهذه استنتاجات وهذه، لكن المشكلة أننا لا نقرأ. تاريخ مليء بالعجائب والغرائب لكن لا نقرأ. قالوا له فتب من توبتك واستتب الذين استتابوك، ليس فقط تتوب من توبتك، لا اللي استتابوك لازم يستتابون وإلا نابذناك. ففعل ذلك، تاب من توبته، فافترق عليه أصحابه وخلعه أكثرهم وقالوا له اختر لنا إماما، فاختار أبا فديك وصار راشد الطويل مع أبي فديك يدا واحدة. فلما استولى أبو فديك على اليمامة علم أن أصحاب نجدة إذا عادوا، يعني اللي عذروه بقوا معه من غزوتهم، ذهبوا للغزو، أعادوا نجدة إلى الإمارة، فطلب نجدة ليقتله، فاختفى نجدة في دار بعض عاذريه، يعني الذين قالوا نحن نعذر نجدة اجتهد، ينتظر رجوع عساكره الذين كان فرقهم في سواحل الشام ونواحي اليمن غزوات إلى بلاد المسلمين الشام واليمن. ونادى منادي أبي فديك من دلنا على نجدة فله 10,000 درهم، وأي مملوك دلنا عليه فهو حر. فدلت عليه أمة للذين كان نجدة عندهم، فأنفذ أبو فديك راشدا الطويل في عسكر فكبسوه وحملوا رأسه إلى أبي فديك، ذبحوه وأخذوا رأسه وذهبوا به إلى أبي فديك. فلما قتل نجدة صارت النجدات بعده 3 فرق، فرقة أكفرته وصارت إلى أبي فديك كراشد الطويل وأبي بهيس وأبي الشمراخ وأتباع هؤلاء، سمعتم بهم؟ سمعتم بهؤلاء؟ وفرقة عذرته فيما فعل وهم النجدات اليوم، هذا اللي يقوله المؤرخون أصحاب كتب الفرق. وفرقة من النجدات بعدوا عن اليمامة، يعني كانوا في مواقع بعيدة في البصرة وغيرها، وشكوا فيما نقل من الأخبار عن نجدة، فقالوا نتوقف ونحن لا نعرف حقيقة ما جرى، لا نحكم عليه بشيء، فلا نبرأ منه إلا باليقين. هناك طائفة من هؤلاء الخوارج يقال لهم الصفرية، ولهم أخبار عجيبة أيضا، والوقت انتهى، أتوقف هنا وأكمل إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية لنعرف كيف كان هؤلاء وغير هؤلاء من أهل الضلال والبدع والأهواء يتفرقون على أتفه الأشياء. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.